أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل ما نقوله ونفعله خالصا لوجهك الكريم. هذه اللقاءات إن شاء الله سوف تتمحور حول، وكما يظهر من العنوان، حول حساب الاحتمالات وتوظيفاته في المدرسة الأصولية للسيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. وبادئ ذا بدء لا بد أو لا بأس بالتفكير بعدة أمور، أهمها بأننا في هذا البحث الذي يتمحور حول تطبيقات حساب الاحتمالات سوف ندخل إن شاء الله في حساب الاحتمالات فقط وفقط بالمقدار الذي يمكن أن نوظفه في تطبيقاته الأصولية، لا أكثر من ذلك. حساب الاحتمالات فيه الكثير من التعقيدات الرياضية والتفصيلات والتفريعات، سوف نكتفي إن شاء الله من هذه البحوث الرياضية بالمقدار اليسير الذي يمكن توظيفه في علم الأصول. أما ما يخرج عن مهمة التطبيق في علم الأصول فلن نتعرض له إن شاء الله. هذا أولا. ثانيا، سوف يتضح في هذا اللقاء إن شاء الله بأن حساب الاحتمال قد اقترن بمجموعة أخرى من الأبحاث، أهمها بحث الاستقراء. وما نريد أن نلفت إليه هو أننا لن ندخل أصلا في موضوع الاستقراء من ناحية فلسفية ومن ناحية معرفية. إذن هذا البحث، بحث الاستقراء الذي اقترن ببحث حساب الاحتمالات، سوف يكون بمنأى عن بحثنا. العنوان يتضمن كلمة مدرسة السيد الشهيد الأصولية، ولذلك كان مناسبا أن نتعرض لكلمة مدرسة التي جرى حولها في الفترة الأخيرة ربما بعض الإثارات وبعض النقاشات وبعض التعريضات مثلا أو بعض الانتقادات. فبعضهم أشكل بأنه السيد الشهيد أصلا لا يمتلك مدرسة أصولية حتى يتم الحديث عن أي مسألة من المسائل في مدرسته، أصلا ليس له مدرسة مثلا. هذا بطبيعته يستدعي منا، ومن ناحية منطقية ومن ناحية موضوعية، أن نقدم تعريفا واضحا لكلمة المدرسة. طبعا لن نقوم بهذه المهمة الآن، ولكن مجرد إثارة بأن الذي ينكر أن يكون لشخص من الأشخاص أيا ما كان مدرسة أصولية أو مدرسة فقهية أو منطقية وما إلى هنالك، عليه أن يقدم في درجة سابقة وفي مرحلة مسبقة تعريفا واضحا لكلمة مدرسة، بحيث يتم على أساسه تحديد ما إذا كان أحد الأشخاص لديه مدرسة أو ليس لديه مدرسة. هذا إذا لم ننظر إلى إطلاقات كلمة مدرسة في أبحاثنا الأصولية. ولكن وأنا أدعو الأخوة إلى البحث في المصنفات الأصولية، سوف يجدون إن شاء الله بأنه ليس هناك أصلا استخدام لكلمة مدرسة في علم الأصول قبل السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه، وذلك بحسب الوجدان طبعا، لكن يعني استقصاء للكتب الأصولية بمقدار معتد به، بحيث نطمئن بأن كلمة واصطلاح مدرسة لم يكن متداولا قبل السيد الشهيد نفسه. السيد الشهيد أيضا أطلق هذا المصطلح، مصطلح المدرسة، باستعمالات متعددة. فمرة أطلقها مثلا ونسبها إلى مثلا المجدد الشيرازي، ومرة إلى الأخوند، ومرة إلى الشيخ الأنصاري، بحيث قد لا تستطيع أحيانا أن تجد عنصرا مشتركا بين هذه الإطلاقات تتوحد وتتمحور حول معنى معين. ولعل السيد الشهيد استفاد من هذا المصطلح من خلال مطالعاته الحديثة للكتب الفلسفية الحديثة، مثلا يفترض المدرسة السلوكية أو المدرسة التجريبية مثلا، استفاد من هذا المصطلح وأورده داخل علم الأصول. وإلا قبل السيد الشهيد لن تجد كلمة مدرسة في علم الأصول. مؤخرا وفي الساحة الإيرانية يعني هناك عدة إطلاقات لهذه الكلمة تتلائم مع كلمة المدرسة. فبعضهم يقول مدرسة مثلا، مدرسي شيخ أنصاري مثلا، بعضهم يقول مكتب، بعضهم يقول مذهب، بعضهم يقول مثلا مسلك، طبعا بالعربي والفارسي موجود. لم أجد أنه في الاستخدامات العربية تشقيق بنحو يتلائم مع التشقيقات الفارسية. مثلا مذهب الشيخ الأنصاري في علم الأصول عادة في العربية لا نطلق مذهب، لا نقول مذهب فلان إلا إذا أردنا مسلكا خاصا ومذهبا خاصا في مسألة جزئية، وإلا للتعبير عن مجموعة من الأفكار الرئيسية، يعني تعبيرا عن منظومة فكرية معينة، في العربية لا نقول مذهب أصولي مثلا، عادة نستخدم كلمة مدرسة، وتقابلها بالتحديد كلمة مكتب في الأصولية في الفارسية. على كل حال هذه مجرد مقدمات أو إثارات بسيطة حتى نقول بأن على من يطالب أو على من يشكك بأن للسيد الشهيد مدرسة سواء أصولية أو فقهية أو منطقية، عليه أن يقدم تعريفا واضحا لكلمة المدرسة، ثم بعد ذلك نحاكم هل له أم ليس له. وطبعا نحن لا ندعي أنه له، لكن من ناحية منطقية عليه أن يقدم تعريفا واضحا. على القول بأن للسيد الشهيد مدرسة وبحسب الإطلاقات المتداولة قطعا له مدرسة، يعني إذا كان لفلان أو فلان أو فلان مدرسة فحتما للسيد الشهيد مدرسة. من الركائز الأساسية لمدرسة السيد الشهيد الأصولية هو إدخاله لعنصر حساب الاحتمالات في بحثه، أو بتعبير آخر وأكثر ملامسة للواقع، النزعة الاستقرائية من مفردات مدرسة السيد الشهيد الواضحة والكبيرة، بحيث أنه وبحسب تعبير مثلا بعض تلامذته كان ربما أول المؤسسين والذين أدخلوا النزعة الاستقرائية إلى علوم الشريعة. هذا سوف يكون إن شاء الله تعالى مقدمة لبحثنا في هذا اللقاء. إن شاء الله سوف نقتصر على التقديم أو البحث من ناحية تاريخية حول منشأ البحث في حساب الاحتمالات، وسوف يكون البحث جدا جدا مختصر، ولن نتكفل فيه التعرض لكافة الجزئيات ولا التأريخ الذي يأخذ على عاتقه التدقيق والتفصيل وتحري الجزئيات، وإنما سوف نتوقف فقط مع أمهات الحقبات المنطقية والاحتمالية الراجعة للاحتمال، لنتعرف فيه بشكل مجمل فقط وإجمالي حول سير حساب الاحتمالات من الناحية التاريخية، ونبتدئ إن شاء الله تعالى من نهار غد الحديث عن حساب الاحتمالات من ناحية رياضية بالقدر الذي ينفعنا في علم الأصول. خارج الجو الحوزة، يعني عادة عندما تطلق كلمة الاحتمال أو حساب الاحتمالات تكون مقرونة بمجموعة من المفاهيم، يعني يبحث إلى جانبها مجموعة من المفاهيم، أهمها الاستقراء، يعني مشكلة الاستقراء من ناحية معرفية، ومشكلة السببية والحتمية والضرورية، وهما مشكلتان فلسفيتان. إذن حساب الاحتمالات خارج الدائرة الحوزوية عندما يطلق عادة يقترن مع مفهومين أو مشكلتين فلسفيتين، مشكلة الاستقراء ومشكلة السببية والحتمية والضرورة، يعني مشكلة واحدة تقريبا. كيف أدت الأمور إلى أن يقترن حساب الاحتمالات بهاتين المشكلتين؟ سوف نحاول أن نقف عند أبرز محطات الفكر، ولذلك أقول لسنا نتكفل بالدخول في التفاصيل والتأريخ لهذه المشكلات، كيف نشأت وأين آلت وعند أي شخص مثلا وصلت إلى هذا الحد أو ذاك. إذا أردنا أن نرجع كثيرا إلى الوراء، إلى القرن الخامس قبل الميلاد، تأريخنا من الناحية الميلادية الآن، لنقف عند أرسطو، وقبل أرسطو نقف عند سقراط. أفلاطون التي وصلتنا، آثار أفلاطون التي وردتنا والتي تتعرض لهذه المشكلة قليلة جدا ومقتضبة. صحيح وردنا في مؤلفات أفلاطون أنه تعرض لطريقتين في التفكير، طريقة التحليل وطريقة الاستقراء، ولكن كلمات أفلاطون جدا مختصرة وجدا ضبابية ولا تنفع لتشكل أو لتقدم لنا رؤية واضحة امتلكها أفلاطون تجاه مشكلة الاستقراء. لكن غاية ما هنالك نجد بأن أفلاطون لا يعير مزيد اهتماما للاستقراء، خاصة على مبانيه باعتباره لا يهتم بالجزئيات، ويعتبر أن جزئيات العالم الخارجي لا تعطي سوى صورة منقوصة عن الحقائق الذهنية التي يسعى إليها بوصفه فيلسوفا، ولذلك لم يعره مزيد اهتمام. هذا فيما يتعلق بأفلاطون، موافقا في ذلك أستاذه سقراط. أيضا سقراط لم يكن يعير الأمور التي تتناول الجزئيات مزيد أهمية، حيث أن الاستقراء كما درسنا في المنطق هو الانتقال من الجزء إلى الكل. بعد أفلاطون هناك أرسطو الذي هو عملاق الفلسفة التي لازلنا ندرسها إلى اليوم، والتي لا زالت سارية في كتبنا ومتوننا الدراسية. ولذلك عندما ندرس منطق المظفر أو منطق ابن سينا أو منطق بقية الشخصيات الفلسفية، إنما ندرس في الحقيقة منطق أرسطو، لا بوصفه كتابا بل بوصفه منهجا لا زال ممتدا إلى يومنا الحاضر. أرسطو تعرض في كتابه، كتاب المنطق لأرسطو هو كتاب من 3 مجلدات موجود منشور في العربية بالعربية، وقد جمعه الدكتور عبد الرحمن بدوي من مختلف الترجمات وجمعه في كتاب واحد يعني تحت عنوان واحد في 3 مجلدات وهو موجود. الآن سوف أقرأ النص في الجزء الثاني من منطق أرسطو. لديه نص يتناول الاستقراء، لكن أيضا أرسطو بالرغم من أنه ألف هذا المصنف الكبير في المنطق، لا نجد أن الاستقراء قد حظي عند أرسطو بتلك الأهمية، سواء قبل به أم رفضه، لكنه أصلا لم يبحثه بطريقة مشبعة، بحيث أصلا حاز من كتابه على 7 أسطر فقط. المقطع الأساسي المرتبط بالاستقراء احتل في كتاب منطق أرسطو مجرد 7 أسطر، ولذلك قلنا أنه سواء رفضه أم لم يرفضه فإنه أصلا لم يكن في مجال بحثه الأساسي، وإنما تعرض له تقريبا بالعرض يعني أو بنحو الاستطراد. يقول أرسطو: ينبغي أن نميز، يعني في نصه المترجم طبعا مترجم سابقا، ينبغي أن نميز وننظر كم أنواع الأقاويل المنطقية. طبعا النص شوي مضطرب من الناحية العربية لأنه مؤلف في زمن نهضة الترجمة العربية في العصور العباسية ربما، والمترجمون في ذلك الحين كانوا ينقلون من اليونانية إلى السريانية، ثم ينقل شخص آخر من السريانية إلى العربية، فكان يتعرض النص إلى شيء من التشويش، إضافة إلى أن بعض المترجمين لم يكونوا ضليعين جدا باللغة العربية. على كل حال، ينبغي أن نميز وننظر كم أنواع الأقاويل المنطقية، فنقول إن أنواعها نوعان، أحدهما استقراء النظائر والآخر قياس. وأما الاستقراء فهو الطريق من الأمور الجزئية إلى الأمر الكلي، فإذا ما ندرسه في المنطق من أننا في الاستقراء نسير من الجزء إلى الكل، ورد في تعبيرات أرسطو نفسه. وأما الاستقراء فهو الطريق من الأمور الجزئية إلى الأمر الكلي، مثال ذلك أنه إذا كان الربان الحاذق هو الأفضل فالأمر كذلك في الفارس، فيصير بالجملة الحاذق في كل واحد من الصنائع هو الأفضل. والاستقراء هو أكثر إقناعا وأبين وأعرف في الحس، وهو مشترك للجمهور، يعني أداة تستخدمها مجمل الناس. فأما القياس فهو أشد إلزاما للحجة وأبلغ عند المناقضين. هذا هو فقط النص الذي يتعرض فيه أرسطو للاستقراء. هناك أيضا نص آخر ورد في الجزء الثالث، هذا النص ورد في الجزء الثاني صفحة 507. النص آخر أيضا مقتضب جدا، يقول أن الكل إنما يتصيدونه على أكثر الأمر إما بالاستقراء وإما بطريق التشبيه. هذا أيضا نص آخر لأرسطو، وهذان النصان واردان في كتاب الطوبيقة بترجمة أبي عثمان الدمشقي. هذا فيما يتعلق بأرسطو وموقفه من الاستقراء، ونحن نجد أنه ليس باستطاعتنا أن نحاكم أرسطو بشكل دقيق، مثلا أنه ما مرادك من هذا وما مرادك من هذا وما موقفك من المشكلة الفلانية، أصلا نصه لا يتحمل الكثير. لذلك كثير من المناقشات التي يمكن أن ترد في مناقشاتنا المعاصرة، ونقول أنه مثلا يرد على المنطق الأرسطي كذا، ليس المراد المنطق الذي أتى به أرسطو نفسه، وإنما المنطق الذي ربما أتى به آخرون ولكنهم ينتسبون إلى مدرسة أرسطو المنطقية. بعد ذلك نطوي الآن صفحة الحديث عن أفلاطون وأرسطو، وننتقل إلى العصر العباسي الذي ازدهرت فيه ترجمات النصوص اليونانية إلى العربية. وكما أشرت، هذه النصوص كانت تترجم تارة من اليونانية إلى العربية وكانت تتسم بالدقة، وتارة أخرى كانت تترجم من اليونانية إلى السريانية، ومن ثم من السريانية إلى العربية. في عصر هارون الرشيد تقريبا بدأت هذه الحركة، وازدهرت أكثر فأكثر في عصر ابنه المأمون، وقد بدأت في عصر البرامكة، هم شجعوا على هذه الحركة حيث بدأ المترجمون يتناولون كتب الفلسفية اليونانية ويترجموها إلى العربية. وكما قلنا ازدادت في عصر المأمون، خاصة على يد المترجمين المعروفين حنين بن إسحاق، وكان طبيبا مسيحيا، وعلى يد المترجم الآخر وهو ثابت بن قرة. لذلك كثير من الكتب ترجمت هي من ترجمة هذين الشخصين. هنا لابد أن نقف قريبا من هذه المرحلة، لابد أن نقف عند محطة رئيسية جدا، وهي محطة جابر بن حيان، وهو قد عاش في العصر القرن الثامن طبعا الميلادي، في أواخر القرن الثامن، النصف الثاني من القرن الثامن وبداية القرن التاسع الميلادي. وكان جابر كما هو معروف من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، وهذا ما يقر به حتى مؤرخو العلم من غير الشيعة، حيث يعترفون بأن هناك كثير من النصوص وهي لا زالت موجودة إلى يومنا الحاضر، يقول فيها مثلا جابر: قال لي سيدي جعفر، وحدثني سيدي جعفر، ومولاي جعفر، وربما أتصور في تعبير إمامي مثلا جعفر، وإن كان لم يصرح بأنه جعفر الصادق عليه السلام، ولكن من خلال القراءة الكثيرة هم يقرون كلهم بأنه المراد منه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. جابر بن حيان في هذا العصر اشتغل في الأمور العلمية، فإنه في هذا العصر من ناحية ازدهرت ترجمة الكتب الفلسفية من اليونانية إلى العربية، مما أدى إلى نشوب أو ظهور تيار يؤمن بهذه الأفكار الأرسطية على ما هي عليه. لكن من ناحية أخرى نجد بأنه في هذه المرحلة أيضا قد ازدهر العمران والبناء وإحياء العلوم وما إلى هنالك، خاصة أن سياسة العباسيين أنفسهم ربما ساعدت على ذلك. هذا أدى إلى نشوء نزعة أخرى ربما مغايرة قليلا، وهي قد تكون بذور هذه النزعة الاستقرائية أو النزعة الحسية أو النزعة التجريبية التي نشأت في عالمنا العربي قبل قرون من نشوئها في العالم الغربي في أوروبا. ففي أوروبا مثلا نشأت في القرن السابع عشر، بينما عندنا نشأت في القرن التاسع، يعني ما يقرب من ثمان قرون هناك فاصل زمني تقدم فيه العرب، وهذا ليس مجرد ادعاء. هناك مجموعة من التحميلات والادعاءات، نعم قد ندعيها بأننا مثلا سبقنا الغرب بكذا وسبقنا الغرب بكذا، من قبيل مثلا ما يقال بأن الرازي مثلا، الطبيب الرازي لديه نص يتضح من خلاله بأنه سبق نيوتن في اكتشافه لقانون الجاذبية، فإن لديه نصا مثلا يقول فيه إنك إذا رميت المدرة إلى أعلى سقطت إلى أسفل، فهنا بعضهم تمسك بهذا النص قال إنه سبق نيوتن في قانون الجاذبية، ولم يحدد شيئا، هو قال إذا رميتها إلى أعلى سقطت إلى أسفل، والكل يلاحظ ذلك، لم يقف عند تحديد معين مثلا لقانون الجاذبية. فهذه مجرد كما يقولون مجرد يعني ادعاءات وتخرصات. لكن فيما يتعلق بجابر بن حيان، فعلا هناك نصوص واضحة تدل على أنه وقف عند بدايات مشكلات الاستقراء ومشكلة السببية والحتمية، والآن سوف أقرأ له نصا حول هذا الموضوع. جابر بن حيان وقف عند ظاهرتين: الظاهرة الأولى بأنه ميز من خلال تجاربه، وقد كان كيميائيا كما هو معروف، يعني يعمل في مجال الكيمياء والمختبرات وفي الرياضيات أيضا، ميز بين مجموعتين من الأمور: مجموعة قائمة على التجانس كما قال، ومجموعة قائمة على أمر العادة. مجموعة قائمة على التجانس، مثلا ألاحظ ظاهرة في هذا الكوب فأنقل هذه الظاهرة إلى هذا الورق مثلا، أما ما قائم على العادة فأنظر إلى نفس هذا الكوب وأنظر إلى ما هو معتاد فيه، يعني أنظر إلى الظواهر التي تتعاقب على هذا الكوب نفسه، فأستنتج بأن ظاهرة سوف تحدث وهي بعد لم تحدث. ويمثلون عادة بذلك بأننا نعرف كل يوم بأنه غدا سوف تشرق الشمس، شاب هنا يقول معرفتي بأن الشمس غدا سوف تشرق ليست إلا معرفة احتمالية، وليس لدي أبدا ما يبرر بأن ما يبرر لي على نحو الضرورة بأن الشمس سوف تشرق غدا. هناك نص واضح لجابر بن حيان بخط يده يعني، وهو بذلك سوف يكون قد سبق ديفيد هيوم في أوروبا. ديفيد هيوم يتمسك بنفس المبادئ لينطلق وينقض على المنطق الأرسطي كما سوف نشير الآن إن شاء الله. جابر بن حيان لديه نصوص واضحة حول هذه النقطة نفسها. الآن لا بأس أن أقرأ نص جابر بن حيان. يقول جابر حول هذا العلم بأنه ليس فيه علم يقين واجب اضطراري برهاني أصلا، بل علم إقناعي يبلغ إلى أن يكون أحرى وأولى وأجدر لا غير. الآن سوف أقرأ له نصا آخر. هذا النص كان لجابر بن حيان. لدي أيضا نص آخر يمكن أن نستفيد منه، بأنه وقف عند مسألة أن اليقين في القضية الاستقرائية كلما زادت مفردات هذه القضية الاستقرائية وصبت في اتجاه واحد كلما زادت درجة اليقين، كما هو الآن مطروح في أبحاث الاستقراء. يقول جابر مثلا، يقول جابر حول نوعا من الاستقراء لا يولد يقينا، يعني تكون درجة توليده لليقين ضعيفة جدا، ويمثل بمثال آخر تكون هذه الدرجة أكثر ازديادا. حول الأول يقول كرجل قال مثلا إن امرأة ما ستلد غلاما، فسألناه عن الدليل من أين علم ذلك، فأجابنا بأن قال من حيث إنها ولدت في العام الأول غلاما ولم تكن تلك المرأة ولدت إلا ولدا واحدا فقط. يعني امرأة ولدت ولدا واحدا صبيا، ثم بعد ذلك قال هذا القائل إن هذه المرأة سوف تلد صبيا. قلنا له من أين علمت ذلك؟ قال لأنها ولدت صبيا في العام الماضي. وهنا قيد لطيف لجابر ماذا قال فيه، وأنها لم تكن ولدت إلا ولدا واحدا، يعني في حال كانت هذه المرأة قد أنجبت 3 صبية مثلا، ربما قد احتملنا أكثر بأن نسبة ولادتها للصبي في الدرجة الرابعة ربما تكون أزود. لكن حيان جابر بن حيان يقول أنه في هذه الحالة فدرجة يقين جدا ضئيلة، ثم يقابل ذلك بمثال آخر تكون درجة اليقين فيه أعلى، فيقول حول الشق الثاني كرجل قال إن ليلتنا هذه ستنكشف عن يوم يتبعها ويكون بعقبها، فسألناه من أين علم ذلك، فأجاب بأن قال من قبل أني لم أجد ليلة إلا وانكشفت عن يوم. يعني هذا استقرأ لنفترض عمره 40 عاما، عمره 40 عاما، قال 40 ضرب 365، لدينا عدد كبير من الأيام والليالي، دائما النهار يعقبه ليل أو العكس، فهذا ولد لديه يقين بأن هذه الليلة سوف يعقبها غدا نهار. لماذا تولد له يقين خلاف الحالة الأولى؟ لأن عدد التجارب والمفردات كان أزيد، وسوف نجد إن شاء الله بأنه سبق في ذلك ديفيد هيوم. وليس غرضنا طبعا الآن تسجيل أيهما سبق الآخر، لكننا فقط بصدد عرض مجمل للموضوع. هذا طبعا جابر بن حيان قلنا في القرن 8 والـ9. الآن ننتقل إلى الفارابي أو المعلم الثاني في القرن 9 والـ10. بشكل موجز جدا الفارابي ميز بشكل واضح بين الاستقراء والتجربة، وهذا ما نجده أيضا لاحقا عند ابن سينا في القرن 10 والـ11، وعند المحقق الطوسي في القرن 13. ميزوا بين التجربة والاستقراء، واعتبروا بأن الاستقراء لا يولد يقينا بخلاف التجربة فإنها تولد يقينا. يعني وكأنه لديهم بعض النصوص توحي بأنه ما ولد ما أن التجربة تولد اليقين، أما الاستقراء فلا يولد اليقين. فإذا ما ولد يقينا فهو تجربة، وما لم يولد يقينا وعلما فهو استقراء. ابن سينا أيضا في القرن 10 والـ11 في كتاب الشفاء الجزء الثاني من منطق الشفاء، أيضا لديهم ما يقرب من 7 صفحات ربما خصصها للبحث حول الاستقراء، وضمن حديثه عن يعني في كتاب البرهان طبعا تحدث عن الاستقراء أيضا في 7 صفحات، وسع البحث، لم يكتفي كأرسطو ب7 أسطر، ضعف السطر صار صفحة، توسع أيضا في موضوع الاستقراء، لكن على النحو الكلاسيكي المعروف، مثلا الاستقراء أما تام وأما غير تام، إذا تام فيفيد العلم وإن لم يكن تاما فلا يفيد العلم. ربما ما أدري، يعني لذلك أنا قلت هذا كلام بدوي وليس بتي، ربما في عصر المحقق الطوسي يعني في القرن 13 بدأ التمييز أو بدأ الحديث عن قياس، عن وجود قياس خفي موجود داخل الاستقراء على أساسه يمكن أن يولد الاستقراء لنا علما، وهذا ما نقرأه في منطق المظفر. هناك نقرأ بأنه الاستقراء عندما يولد علما فإنما يكون ذلك على أساس قياس خفي، هم بحسب عقليتهم الأرسطية تشبعوا في أنه لا يمكن أن تتولد معرفة إلا من قياس، وهم يجدون أن الاستقراء يولد لهم معرفة، فكيف يمكن حل ذلك؟ يكون حول إقحام قياس الله أعلم من أين يأتي، يقحم داخل هذا الاستقراء حتى يولد علما على أساس ذلك، وبالتالي يتنصلون أو يعني يفرون من أي مشكلة يمكن أن يواجهوها. نصل الآن إلى العلامة الحلي في القرن 13 والـ14. العلامة الحلي في كتابيه مثلا جوهر النضيد والقواعد الجلية لم يفعل كالأقدمين بأن تحدث عن الاستقراء بالعرض وبشكل مستطرد جدا داخل باب البرهان، وإنما بعد أن انتهى من حديثه عن القياس عنون فصلا سواء في كتابه الجوهر أو في كتابه القواعد الجلية تحت عنوان لواحق القياس. تحت عنوان لواحق القياس بحث عن الاستقراء وعن التمثيل. إذن لا أقل العلامة الحلي بدأ لديه ظهور فصل خاص حول الاستقراء ولو تحت عنوان لواحق القياس. لكن التفتزاني في تهذيب المنطق، والذي يعني حاشية الملا عبد الله هي على تهذيب المنطق للتفتزاني، عند التفتزاني بدأ التمييز واضحا جدا بخلاف من سبقه. التفتزاني قسم الاستدلال إما يكون عبر طريق القياس وإما أن يكون عبر طريق الاستقراء وإما أن يكون عبر طريق التمثيل، وهو ما نقرأه الآن في كتاب المنطق. فإننا إذا رجعنا إلى كتاب المنطق للشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه سوف نجد، سنناسي العنوان بس أتصور مناهج الاستدلال في منطق المظفر، مناهج الاستدلال رقم 1 القياس يتحدث عن كل ما يرتبط بموضوعة القياس، ثم رقم 2 الاستقراء، رقم 3 التمثيل. فإذا وضع الاستقراء بحسب تتبع يعني البسيط من قبل التفتزاني جعل في عرض القياس والتمثيل، وإلا كان عند العلامة الحلي لاحقا من لواحق القياس، وعند من قبل العلامة الحلي كان أصلا يبحث ضمن البحث عن القياس. هذا فيما يتعلق بعالمنا الشرقي إن صح التعبير، يعني نكتفي بهذا المقدار، استعراض بسيط جدا لسير البحث. في ننتقل الآن إلى أوروبا. أوروبا طبعا في الفترات الأولى مختلفة كليا عن هذه الفترات التي نشهدها الآن. أوروبا كانت إلى ما قبل القرن 12 أصلا لا يعنيها هذا البحث كليا، البحوث المعرفية بشكل عام لم تكن يعني لم تكن تعنيها أصلا. بدأت الترجمات العربية ترد، بدأت عفوا الكتب العربية تترجم من العربية إلى اللغات الأوروبية ربما في القرن 12 والـ13 الميلادي، طبعا كله ميلادي أتحدث، في القرن 12 والـ13، وهذه الترجمات توزعت على نحوين. النحو الأول بعض هذه الترجمات كان عبارة عن نقل لأفكار المدرسة الفلسفية اليونانية من العربية، يعني بعد أن تم نقلها من اليونانية إلى السريانية في العربية نقلت الآن من العربية إلى الأوروبية ولم تنقل مباشرة من اليونانية إلى اللغة الأوروبية. هذا محور، هذا خط معرفي. الخط الآخر كان عبارة عن ترجمة ما جاد به العرب أنفسهم إلى اللغة الأوروبية. فإذا أوروبا تعرفت على نمطين من الفكر، نمط هو إنتاج عربي ونمط آخر هو إنتاج يوناني لكن بترجمة عربية. هذا في القرن 12 والـ13. ولذلك يعني يجد بعض المتتبعين بأنه الكثير من الأفكار التي الآن نحن نأخذها من الفلسفة الأوروبية هي أصلا أفكار عربية لم تنشر في الآثار العربية وإنما انتقلت من خلال الترجمة من الثقافة العربية إلى الثقافة الأوروبية، نشرت في الثقافة الأوروبية ونحن الآن أتينا لنترجمها من الأوروبية إلى العربية، في حين أنه أصلا هي موجودة في تراثنا العربي. ويستشهد ببعض المترجمين الذين نقلوا من العربية إلى الأوروبية وكانوا أنفسهم مهتمين بالبحث الفلسفي، يعني لم يكونوا مجرد مترجمين، كانوا هم مهتمين بالبحث الفلسفي. هؤلاء باعتبار أنهم على احتكاك مباشر بالثقافة الفلسفية العربية تأثروا بهذه الأفكار وبثوها في كتبهم، ثم انتشرت في الفلسفة الأوروبية، وأتى العرب بعد ذلك بعد أن بديش أقول انعدم لكن اضمحل أو ضعف البحث العلمي لديهم، واعتمدوا على الترجمة من الأوروبية إلى العربية، وصلت هذه الأفكار مجددا إلى ثقافتهم العربية المترجمة، في حين أنها موجودة بثقافتهم العربية الأم. في فترة النهضة الأوروبية يعني القرن 16 و17 هي الفترة الحاسمة في تاريخ المعرفة الأوروبية والغربية. عندما نهضت أوروبا نهضتها المدنية أو نهضتها العلمية أو نهضتها الصناعية، من ناحية نهضت نهضتها الصناعية، ومن ناحية أخرى نهضت نهضتها المعرفية التي كانت حتما متأثرة بنهضتها الصناعية، حيث راح المفكرون الأوروبيون يتحدثون عن أنه الفلسفة التي لا يكون لها علاقة بالواقع هذه فلسفة لا أهمية لها. ومن هنا بدأ شيئا فشيئا يظهر التيار الحسي في الفلسفة الأوروبية، بعد أن كانوا ربما كثيرا مدينين لأرسطو، ثم وكأنه انتقاما لهذا الصمت الطويل الذي عاشته أوروبا انتفضوا نفضة واحدة على أرسطو، بحيث أنه تعاملوا معه بطريقة جدا قاسية، ربما كان ذلك انتقاما لهذا السكون الطويل الذي عاشت فيه أوروبا. وهناك نصوص لفلاسفة انتقدوا فيه منطق أرسطو جدا قاسية بحق أرسطو، مثلا أنه الذي يدرس منطق أرسطو والذي لا يحترم عقله، مثلا منطق أرسطو لا يقدم شيئا لهذه البشرية، منطق أرسطو كذا، وبعضها منصب حول أرسطو نفسه. وهناك مجموعة من النصوص صدر فيها الدكتور زكي نجيب محمود كتابه المنطق الوضعي، ممكن قراءتها هناك. الآن سوف فقط نتوقف عند أبرز محطات الفلسفة الأوروبية، مكتفين بالحديث عن فرانسيس بيكون وعن ديفيد هيوم وعن جون ستيوارت ميل، يعني ربما أبرز المحطات بشكل طبعا مختصر جدا باعتبار أننا لسنا بعنيين بالحديث الفلسفي، لكن مجرد تقدمة. المذهب الحسي في أوروبا والذي قام أصلا على نقد التراث الأرسطي عادة يربط ب فرانسيس بيكون، وفرانسيس بيكون من 1561 إلى 1626، يعني في القرن 16 إلى 17، طبعا عادة يؤرخون بحسب الوفاة فهو من أعلام القرن 17. بيكون ثار على المنطق الأرسطي وانتقده بشدة، قال يعني لب انتقاده بأن المنطق الأرسطي فقط يهتم بالصور ولا يهتم بالمواد، وهذا ما ندرسه في المنطق، وراح يقدم بعض النماذج التي يمكن أن تقدم فيها مقدمتين مقطوعتي الكذب وتنتج نتيجة قطعية الصدق بحسب الصورة، لكن هي كاذبة في النهاية بحسب المادة. وقال أنه منطق من هذا القبيل ينتج لي قضية كاذبة صادقة من مقدمتين كاذبتين، هذا لا يفيد البشرية بشيء. ثم أن المنطق الأرسطي يكتفي بالحديث عن الذهن والأفكار الذهنية ولا يتناول الواقع بشيء، وهذه الفلسفة لا تفيدنا بشيء في هذا العصر. وفلسفة من هذا القبيل لا تفيدنا في شيء، خاصة في عصر تنامي المد الصناعي، ولذلك قلنا بأنه حتما التطور الصناعي الذي شهدته أوروبا كان له تأثير كبير في مجرى الفلسفة. وربما بعض الباحثين يعتقد أيضا بأن مثلا علم الكلام الإسلامي باعتباره منقطعا عن الواقع فهو يواجه مشكلة كبيرة، ولذلك مثلا بعضهم يعنون أبحاثه بهذا العنوان، مثلا من العقيدة إلى الثورة، مثلا من العقيدة إلى الثورة، ربما ناظر إلى هذا الإشكال. فإذا على كل حال بيكون راح ينادي بفلسفة يمكن أن يستفاد منها في عالم الخارج، وصب نقضه على المنطق الأرسطي، ولذلك ألف كتابا أراد فيه بشكل واضح أن ينتقد هذا المنطق ويستبدله. وهذا الكتاب معروف جدا باسم الأورغانون الجديد. الأورغانون هو يعني الآلة القانونية، عندما يعرف المنطق المظفر، عندما يعرف المنطق بأنه آلة قانونية إلى آخره. هذا يعني تعريف بايكون أو كتاب بايكون ناظر إلى هذا الاصطلاح الأورغانون الجديد، يعني الآلة المنطقية الجديدة، وأراد بذلك استبدال منطق أرسطو أصلا. الإشكال الأول إذن الذي وجه إلى منطق أرسطو في المذهب الحسي هو أنه لا يتناول أمور الواقع المعاش، وهذا بالتالي سوف لن يكون له تلك الأهمية. الثاني، وهي يعني إشكال معرفي قوي جدا ولا زال متداولا، أنه أصلا منطق أرسطو إذا حللناه فهو لا يولد لنا أصلا معرفة جديدة. وتناولوا هذه الأمثلة التي تضرب في المنطق الأرسطي في قياس المنطق الأرسطي، وسوف تجدون أنها مبنية على الاستقراء لا على القياس. ولذلك جون ستيوارت ميل الذي أتى لاحقا قال أصلا هي المعارف كلها استقرائية، ما عندنا معرفة قياسية كالتي يزعمها أرسطو نفسه، ليس هناك معرفة قياسية، كل المعارف استقرائية. وقال تناولوا أي مثال وسوف أقول لكم بأنه معرفة استقرائية لا حسية. المثال مثلا المعروف الذي يضرب في المدرسة الأرسطية هو سقراط إنسان وكل إنسان فان، إذن سقراط فان، سقراط إنسان وكل إنسان فان، إذن سقراط فان. يقول هذا المقدمة الكبرى، أنت تدعي بأنها يمكن أن تدخل في القياس، وتدعي في الوقت نفسه بأنك تستطيع أن تستغني عن الاستقراء. أصلا أنت كيف عرفت بأن كل إنسان فان إن لم تكن قد استقرأت أفراد الإنسان ووجدت أنهم فانون، وبالتالي ذهبت إلى هذه الكلية وهي أنه كل إنسان فان. كل إنسان فان لم تولد لي من خلال هذا القياس، لم تولد لي معرفة جديدة، لأنك بقولك في مقام النتيجة بأن سقراط فان أنا في مرحلة مسبقة على علم بذلك، لأنها داخلة ضمن الكبرى التي ادعيتها وهي أن كل إنسان فان. كل إنسان فان يعني سقراط ضمن هذه القضية هو فان، أنت لم تولد لي شيئا جديدا. المعرفة التي ينبغي أن نبحثها هي التي تولد لي شيئا جديدا، تنقلني من المجهول إلى المعلوم. أما أنت بحسب كلامك نقلتني من المعلوم إلى المعلوم ولم تولد لي شيئا جديدا. هذا هلب إشكال قوي تداولته المدرسة الحسية تجاه منطق أرسطو. طبعا لاحقا ميز بأنه ليست كل القضايا التي يدعيها المنطق الأرسطي بوصفها قضايا كبراوية هي قضايا استقرائية، وهذا ما يذهب إليه السيد الشهيد نفسه. نقول أن هناك مجموعة من القضايا هذه قضايا قبلية أصلا لا يمكن المساس بها. نعم هناك الكثير من القضايا التي يدعيها المنطق الأرسطي هي قضايا استقرائية وليست قضايا قبلية، وهذا ما سوف يأتي معنا إن شاء الله في بحث التواتر، حيث هناك لب إشكال السيد الشهيد من ناحية معرفية على التواتر الذي يدعيه المنطق الأرسطي، بأنكم تقولون بأنه التواتر يفيد العلم لأنه يتضمن قضية مفادها استحالة الاتفاق الدائمي بوصفها قضية قبلية. نحن نقول استحالة الاتفاق الدائمي قضية بعدية، يعني قضية مولدة بالاستقراء. كيف عرفت بأن الاتفاق يستحيل أن يكون دائميا؟ بالاستقراء. ليس هناك لدينا قضية قبلية مفادها بأن الاتفاق لا يكون دائميا. هذا سوف تأتي مع إن شاء الله تأتي الإشارة إليه لاحقا إن شاء الله. إذن المحطة الأولى هي محطة فرانسيس بيكون، ربما يكتب بالعربية بيكون، فالبعض يظن هو بيكون، هو بيكون. عندما نشر عام 1620 كتابه الأورغانون الجديد الذي نقد فيه أرسطو، بعد ذلك أتى دور ديفيد هيوم. طبعا قلنا نتوقف عند المحطات الرئيسية، وإلا بين هذا وذاك هناك الكثير من الشخصيات التي ساهمت في تعزيز هذه النقودات على المنطق الأرسطي. لكن لا بأس يعني من باب الحديث عن فرانسيس بيكون لا بأس بالتعرض إلى كلمة ذكرها السيد الشهيد في المجلد الرابع من بحوث في علم الأصول، وكان قد ذكرها سابقا في كتاب المعالم الجديدة للأصول وفي البحوث أحال إلى المعالم. هناك يعني المطلب عادة ينقل، هناك السيد الشهيد نقل أنه من الطريف ما ينقل عن السيد البرجردي رحمة الله تعالى عليه بأنه المحدث الاسترآبادي الذي ينتمي إلى المدرسة الإخبارية والذي انتقد المدرسة الأصولية، ربما طبعا سيد البرجردي طرحه كاحتمال، ربما تأثر بالنزعة الحسية التي نشأت في أوروبا في ذلك الحين. السيد الشهيد يناقش بإشكالين مذكور في الجزء الرابع من بحوث في علم الأصول، وهناك قال: وقد ذكرنا في المعالم الجديدة هذا الإشكال على السيد البروجردي. طبعا هذا الإشكال واقعا منقول عن السيد البروجردي، ينقله الشهيد مطهر رحمة الله عليه في كتاب ده قفطار بالفارسية. هناك كتاب ده قفطار المقالات العشر، هناك فعلا ينقل الشهيد مطهري بأني كنت أحضر درس السيد البروجردي، وأبرز احتمالا بأن يكون المحدث الإستر أبادي قد تأثر بالمذهب الحسي الذي نشأ في أوروبا في ذلك الحين. السيد الشهيد يشكل بإشكالين. الإشكال الأول بأنه أصلا المحدث الإستر أبادي متقدم على ظهور المدرسة الحسية وليس متأخر، فإن كان هناك ثمة تأثير وتأثر فالأحرى أن تكون المدرسة الحسية في أوروبا قد تأثرت بأفكار المحدث الإستر أبادي، وهذا غير وارد. الإشكال الثاني أنه هذا أصلا إذا تعاملنا مع ما قدمته مدرسة أو ما قدمه المحدث الإستر أبادي بوصفه نزعة، بوصفه يعني يمثل نزعة حسية، ولا من غير المعلوم المحدث الإستر أبادي غاية ما فعله هو أنه انتقد طريقة المدرسة الأصولية في التعامل مع الأحاديث. مثلا كان له وجهة نظر خاصة فيما يتعلق بظواهر الأخبار وفي مدركات العقل مثلا وبحجية العقل، لكن هذا لا يمت بصلة إلى البحث الذي تعرضت له المدرسة الحسية في أوروبا. هذان إشكالان للسيد الشهيد. والذي يلاحظ على كلام السيد الشهيد أنه وإن كنا نوافقه في النتيجة لكن الإشكال الأول له غير وارد. هو قال بأنه المحدث الإستر أبادي متقدم على المدرسة الحسية لأنه المدرسة الحسية، يعني هو يؤرخ بالهجري السيد الشهيد، يقول بأنه المحدث الإستر أبادي عاش في القرن الحادي عشر الهجري بينما المدرسة الحسية ظهرت في القرن الثاني عشر الهجري، ولذلك إن كان ثم التأثر فتأثر من قبل الأوروبيين بالمحدث الإستر أبادي. الذي يرد على كلام السيد الشهيد أن مؤرخي الفلسفة كلهم يؤكدون بأنه فرانسيس بيكون هو أب النزعة الحسية في الفلسفة الأوروبية المعاصرة، والسيد الشهيد نفسه لا ينكر ذلك أصلا، لكن ربما صار هناك خطأ في التاريخ. وفرانسيس بيكون متوفى 1626 بينما المحدث الإستر أبادي متوفى 1033 هجرية المصادف 1624، يعني المحدث الإستر أبادي قطعا معاصر لفرانسيس بيكون. فرانسيس بيكون توفي 26 بينما السيد المحدث الإستر أبادي توفي 24، يعني قبله فقط بسنتين، هما حتما متعاصران. نعم الإشكال الثاني وارد جدا. أولا أنه من غير المعلوم أن تكون معطيات المحدث الإستر أبادي عبارة عن نزعة حسية. ثالثا هذا يضاف أنه كيف يمكن أصلا أن تصل أفكار فرانسيس بيكون من أوروبا إلى المحدث الإستر أبادي؟ الآن نحن بعد مرور 350 سنة على وفاة فرانسيس بيكون في الحوزة لم نسمع بأفكار فرانسيس بيكون، فكيف يسمع بها المحدث الإستر أبادي في ذلك الحين أصلا؟ هذا الإشكال يرد حتما. بعد ذلك أتى دور ديفيد هيوم. ديفيد هيوم في القرن الثامن عشر الميلادي، بإيجاز جدا بشكل مختصر جدا، ديفيد هيوم ميز بين قضيتين وتناول بشكل رئيسي مسألة السببية والحتمية والضرورة التي عالجها كما قلنا جابر بن حيان، والتي أشار هناك بأنه العادة لا تولد فقط إلا احتمال، وأنه هذا أوكد أو أحرى أو أولى ولا تولد يقينا منطقيا ضروريا. ديفيد هيوم أتى ليؤكد الكلام نفسه. أتصور ما أدري إذا مطلع على تراث جابر بن حيان، ويحتمل أنه مطلع عليه باعتبار أن تراث جابر بن حيان ترجم أيضا إلى ووصل إلى أوروبا قبل أن يأتي ديفيد هيوم. ديفيد هيوم أراد أن يميز بين نوعين من الأحكام، يقول أنه أحكامنا طارة تنصب على العلاقات القائمة بين الأفكار، وهذه وظيفة القياس، وهذه المعرفة ضرورية ويقينية أكيدا، بينما هناك مجموعة أخرى من الأحكام تنصب على العلاقات القائمة بين الأمور الخارجية، وهنا يأتي دور الاستقراء ولا يولد ضرورة وتلازما يقينيا وحتميا. مثلا يقول أنه عندما أريد أن أقول أنه مجموع زوايا المثلث تساوي زوايا قائمتين، أنا لست بحاجة إلى أن أذهب إلى عالم الخارج، أنا في عقلي أحلل وأستنبط بالقياس الأرسطي بأنه مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين. يقول طالما أنه هذا الحكم انصب على العلاقات القائمة بين الأفكار دون أن أذهب إلى عالم الخارج، فهنا يمكن أن ألجأ إلى القياس وتتولد معرفة حتمية يقينية. أما فيما يتعلق بالأحكام التي تنصب على العلاقات القائمة بين الأمور الخارجية فهذه موكلة إلى الاستقراء ولا يولد لي معرفة يقينية، إنما معرفة احتمالية. هذا خلاصة أفكار ديفيد هيوم، ووجدنا الشبه بين أفكار ديفيد هيوم وأفكار جابر بن حيان الذي عاش في القرن التاسع قبل ذلك. بعد ديفيد هيوم أتى جون ستيوارت ميل ليصحح بعض أفكار ديفيد هيوم. إذن أبحاث ديفيد هيوم انصبت على مسألة السببية والحتمية. طبعا هو لا يريد أن يوافق المنطق الأرسطي، لكنه بالعكس يعتبر من الداعين إلى المذهب الحسي ومن الذين أكدوا الاستشكال على منطق أرسطو. لكن جون ستيوارت ميل بعد ذلك، جون ستيوارت ميل في القرن التاسع عشر أتى ليصحح بعض إشكالات ديفيد هيوم حول العلية والسببية والحتمية معززا دور الاستقراء. يعني ديفيد جون ستيوارت ميل أراد أن يعطي مزيد أهمية للاستقراء ناقضا بذلك المنطق الأرسطي أكثر وأكثر، يعني ليعزله ويعتبره منطقا أصلا غير ذات أهمية. فأراد أن يصحح بعض أفكار ديفيد هيوم، وقال له بأنه بعض الأمثلة التي ضربتها، نعم نصوغها بطريقة حوزوية، يعني بعض الأمثلة التي ضربتها هناك حدث خلل أو اشتباه لديك بين العلية والسببية وبين مجرد التعاقب. يقول أنه مثلا الليل والنهار وغير ذلك، هذه أمور تتعاقب وليس بينها علية. نحن نتحدث عن العلية، ليس كل أمر فيه تعاقب، ولو كان تعاقبا دائميا يكون فيه علية. نحن نقصر حديثنا عن العلية، والاستقراء يولد يقينا. يعني جون ستيوارت ميل أراد أن يقول له بأن الاستقراء يولد يقين، لكن المشكلة أين تكمن؟ في أن نشخص مركز العلية أين، وأنت الاشتباه حصل عندك في هذه النقطة، لم تشخص أين هو مركز العلية. كيف أشخص مركز العلية؟ جون ستيوارت ميل طرح هذه الطرق الخمسة المعروفة التي تنسب إليه والتي تتداولها كافة الكتب المنطقية الحديثة والتي تتعرض إلى الحديث عن مناهج البحث العلمي، والتي نقلها أو نقل بعضها السيد الشهيد في كتاب الأصول المنطقية الاستقراء. وهي طبعا هو جون ستيوارت ميل في كتابه قال أنه سوف أذكر أربع طرق، فذكر خمس طرق في كتابه. بعض المناطق يعني الأوروبيون صار يوجه هذا، أنه بعض القضايا ترجع إلى بعض، فالنتيجة أنها أربعة. على كل حال يعني هم أيضا عندهم هذه النفحة الأخندية. في مقدمة الحلقات السيد الشهيد يقول أنه سوف نتعرض إلى أربع طرق، في المقدمة العامة للحلقات يقول سوف نتعرض إلى خمس طرق أتصور أو أربع عشان اشتبهت. لكن في المورد الذي يتعرض فيه السيد الشهيد يضيف طريقا أو ينقص طريقا صراحة بالي. فهنا أيضا يقولون باعتبار أنه طريق يرجع إلى آخر، فلذلك السيد الشهيد قال كذا مثلا. على كل حال هذه الطرق معروفة، طريقة الاتفاق أو طريقة التلازم في الوقوع، وطريقة الاختلاف أو طريقة التلازم في التخلف، أو طريقة الجمع بين الطريقة الثالثة، طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف، ثم طريقة البواقي، ثم قاعدة التلازم النسبي أو التلازم أو طريقة التلازم في التغير. هذه فقط كعناوين نسردها، يعني هذا يكفي فيما يتعلق بنظرة سريعة حول سير بحث الاستقراء ومشكلة السببية والحتمية. إذن هناك محوران، محور الاستقراء ومحور السببية والحتمية. ما هي علاقة نظرية الاحتمال بهذا كله؟ الوقت لم يعد يتسع، لكن علينا أن ننهي هذا المحور اليوم إن شاء الله. فنقول بشكل سريع أنه بحث حساب الاحتمالات عندما نشأ رياضيا بحثا، نشأ قبل بليز باسكال العالم الفرنسي المعروف، نشأ قبل باسكال عند الإيطاليين، والآن الأسماء موجودة عند باسيولي الإيطالي وعند كاردانو أيضا الإيطالي، حاول أن يجدوا مجموعة من الحلول الرياضية لألعاب الحظ، يعني ألعاب النرد والورق وما إلى هنالك ألعاب النرد. لكن بليز باسكال العالم الفرنسي المعروف يعتبر هو المساهم الرئيس في تطوير هذه النظريات. كيف ذلك؟ لديه صديق اسمه شوفاليه دو ميريه. شوفاليه بالفرنسية معناها الفارس، وميريه منطقة في فرنسا، فيجوز أنه مثلا فارس المنطقة الفلانية في فرنسا. المهم لديه صديق واجه مشكلة في ألعاب الحظ، في ألعاب النرد والقمار، فأرسل له رسالة قال له بأنه واجهت مشكلة، أريدك أن ترشدني إلى أنه ما هي نسبة احتمال أن يقع كذا وكذا في ألعاب الحظ. فبليز باسكال حاول أن يجيب صديقه عن هذه المسائل، واستشار في ذلك أيضا معاصره العالم المعروف أيضا بيير دو فيرما، أيضا استشاره، وحاول الاثنان أن يوجدوا حلولا لهذه القضايا الرياضية، وهذا ما أدى بهما إلى أن طورا شيئا معتدا به نظرية الاحتمال الرياضية. بعد ذلك فقط أكتفي بالسرد الآن. بعد ذلك كان أيضا لنيوتن إسهام واضح في حساب الاحتمالات في نظام العد الخاص به، وأيضا بعد ذلك أيضا أتى دور العالم السويسري جيمس بيرنولي. طبعا جيمس بيرنولي هذا لديه يعني نظرية معروفة جدا، قانون الأعداد الكبيرة، كل الكتب التي تتعرض لحساب الاحتمالات من الناحية الفلسفية أيضا تتعرض لهذا القانون، قانون الأعداد الكبيرة، أو بالإنجليزية معروف The Law of Large Numbers. وبعد ذلك دور بيز أيضا، توماس بيز، ولديه في الرياضيات أيضا قاعدة معروفة، قاعدة بيز، الكتب حتى السيد شيد بحثها في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. لابلاس أيضا كان له دور مذكور، طبعا كثيرون جدا لكن نكتفي بذكر أهم الأسماء. وأيضا هناك العالم الروسي تشيبيشيف طبعا بشكل مفصل مذكور في كتاب منطق الاستقراء للسيد عمار أبو رغيف، هناك ذكر محاولات تشيبيشيف. لكن هذا البحث الرياضي كيف دخل إلى بحث الاستقراء؟ يعني لحد الآن بحث الرياضيات لا زال مستقلا عن بحث الاستقراء، كيف التأم معه؟ تقريبا كان بفضل، وإن كان يعني العالم بوانكاري اسمه العالم الذي حاول أن يقرب بين حساب الاحتمالات رياضيا وفلسفيا، لكن بشكل رئيس كان الفضل للعالم الإنجليزي برتراند راسل الفيلسوف المعروف وأستاذه وايت هيد. راسل وأستاذه وايت هيد ألفا بين عام 1910 و 1913 كتابا ضخما معروفا اسمه أصول الرياضيات، وقد ترجم إلى العربية وطبع في دار المعارف بدار المعارف بمصر. في هذا الكتاب برتراند راسل باعتبار أنه يعتقد بأنه ما من قضية منطقية إلا ويمكن التعبير عنها بصيغة رياضية، وكل ما يتعلق بصدق القضايا وكذب القضايا يمكن التعبير عنه بصيغ رياضية. ومن هنا بدأ البحث بشكل جدي عن ما يعرف بالمنطق الرياضي. المنطق الرياضي يتكفل بهذه الجوانب. فبعد أن ربط الجانب الرياضي بالجانب المنطقي، وباعتبار أن مشكلة الاستقراء مشكلة فلسفية منطقية، صاروا يحتكمون إلى الرياضيات من أجل معالجة هذه المشكلة، للبرهنة على بطلانها تارة عند من يعتقد ببطلانها، والبرهنة على صحتها وسلامتها عند من يعتقد بصحتها. ولن يعني أذكر أكثر من ذلك، لكن بشكل عام برتراند راسل كان له المساهمة الأولى يعني في صبغ حساب الاحتمالات بصبغة فلسفية. ثم بعد ذلك أتى الكثير من العلماء من قبيل كينز الذي يتعرض له السيد الشهيد في كتاب أسس منطقية الاستقراء، وهناك أيضا جهود تزامنت مع جهود السيد الشهيد، وهي جهود العالم الألماني رودولف كارناب الذي ألف كتابا على مدى 10 سنوات، أتصور اشتغل فيه لمدة 10 سنوات، ألف كتابا ضخما سماه الأسس المنطقية للاحتمال. السيد شيد أسماه الأسس المنطقية للاستقراء، هو أسماه الأسس المنطقية للاحتمال. هذه جهود كارناب تزامنت مع جهود السيد الشهيد. وإلى جانب هؤلاء هناك موقف، لأنه لابد من التعرض لكارل بوبر كمان أيضا المفكر الألماني المعروف الذي لديه عبارة واضحة جدا، يقول الاستقراء خرافة، ليس هناك شيء اسمه الاستقراء، كل ما من يعتقد بأن معارفه تتولد عن الاستقراء فلتكن له هذه المعارف، ليس هناك معارف أصلا تتولد عن طريق الاستقراء. كارل بوبر مقابل هؤلاء، طبعا أنا لا أقول أنه هؤلاء صادقوا على المعرفة الاستقرائية، لكن أقلها تداولوا فيها وحاولوا أن أكثرهم حاول أن يبررها، أنه كيف يمكن أن نبرر هذه المعارف الاستقرائية بعد أن نجد من أنفسنا بأن أكثر معارفنا هي معارف استقرائية. وهذا ما يذكره السيد الشهيد في الأسس المنطقية للاستقراء، حيث يقول أنه نحن لا نريد أن نرفض القياس، لكن أكثر معارفنا من الاستقراء لا من القياس، فكيف لا نعالج الاستقراء ونكتفي بمعالجة القياس. كارل بوبر لديه موقف واضح جدا، وهو موقف مصادم لكل هؤلاء الفلاسفة، وعبارته معروفة، الاستقراء خرافة. فإذن هذان اتجاهان. خمس دقائق فقط حتى ننهي البحث التاريخي ولا يبقى منه شيء لغد. السيد الشهيد موقفه تاريخيا من ذلك ما هو؟ حوزة النجف بطبيعة الحال ليس فيها أرضية مناسبة لكي تنشئ أو تنبت شخص يمكن أن يهتم بأبحاث من هذه القبيل، لكن السيد الشهيد بطبيعته كان قبل ذلك قد اهتم بأبحاث من هذا القبيل في كتاب فلسفتنا، وإن كان في فلسفتنا وإن كانت نزعته في كتاب فلسفتنا أيضا نزعة صدرائية أو نزعة أرسطية، لكنه على الأقل كانت لديه هذه القراءات. النزعة الاستقرائية لدى السيد الشهيد يعني كانت بحسب الظاهر منذ قدمه موجودة لديه، حتى مثلا قوله في علم الأصول بالقرن الأكيد، هي القرن الأكيد ليست بعيدة جدا عن الحس الاستقرائي، حس الاقتران والتتابع ليست بعيدة جدا. وعلى كل حال عام 65 كتب كتاب المعالم الجديدة للأصول لكلية أصول الدين، وهناك جعل الدليل الاستقرائي أصلا دليلا مستقلا لوحده، ثم حذفه من الحلقة الأولى وإن بقي يعتقد به، لكن إذا رجعتم الآن كتاب المعالم الجديدة للأصول ستجدون بأنه أحد الأدلة الدليل الاستقرائي، هناك يقول أنه إن ولد يقينا فكان به وإن لم يولد يقينا نتركه، لكنه جعله عنوانا مستقلا ضمن فصل مستقل، واستشهد ببعض كلمات صاحب الحدائق حيث يمكن استقراء مجموعة من الأحكام للخروج بقاعدة فقهية معينة يمكن تطبيقها في موارد أخرى. على كل حال هذا كان عام 65، لكن قبل ذلك عام 63 ميلادي، أتكلم الآن عام 63 ميلادية، السيد الشهيد وصل في بحثه الأصولي إلى بحث القطع، وهناك تعرض لبحث حجية القطع، وأثيرت في ذهنه مجموعة من الإشكالات على منطق أرسطو ونظرته إلى قضية حجية العقل ومدركات العقل والقضية الاستقرائية. هذه الإشكالات أدت به إلى أن يخرج خارج البحث الأصولي ويتعرض إلى هذا البحث بشكل مستقل، ولذلك بعد سنة من ذلك في شهر رمضان 1964 كان له سلسلة من المحاضرات نشرناها مؤخرا في مجلة المنهاج تحت عنوان محاضرات في التأسيس للمنطق الذاتي. هذه المحاضرات تعبر عن البذور الأولى لكتاب الأصول المنطقية الاستقراء، ما يقرب 120 صفحة تقريبا مجموعها، لب أفكار الأصول المنطقية الاستقراء موجودة فيها لكن بشكل بدوي وبشكل مادة خام لم يشتغل عليها كثيرا. هذا عام 64، أصول المنطقية الاستقراء صدر عام 72، هناك فاصل 8 سنوات كان السيد الشهيد يبلور مذهبه الفلسفي ذاك، وليته في ذلك الحين كانت المؤلفات الأوروبية الغربية قد ترجمت إلى العربية ليطلع عليها، فالكتاب الوحيد ربما الأجنبي الذي اطلع عليه هو كتاب المعرفة الإنسانية لبرتراند راسل، واطلع على فصل منه فقط المتعلق بالاستقراء وبعد شق الأنفس، حيث استشار الدكتور زكي نجيب محمود حول ذلك. الدكتور زكي نجيب محمود أحاله إلى كتاب برتراند راسل، وباعتبار الكتاب غير موجود باللغة العربية ولا زال إلى اليوم غير مترجم إلى العربية، فالسيد الشهيد أحاله إلى الدكتور كريم متي وكان يدرس في ذلك الحين في جامعة بغداد، ترجم له هذا القسم المتعلق بالاستقراء والذي نصحه به الدكتور زكي نجيب محمود باعتبار أنه يلم بكافة المذاهب الفلسفية حول الاستقراء من كينز وغير كينز، ترجمه واعتمده السيد الشهيد بوصفه المصدر الأجنبي الوحيد، وليته كان يعني في هذا العصر حتى يطلع على هذا المنتوج الوافر ويأخذه بعين الاعتبار. ولذلك الآن في أصول المنطقية الاستقراء عندما تجدون أن السيد الشهيد يحيل إلى رقم صفحة معينة من كتاب المعرفة الإنسانية فهو يحيل إلى الطبعة الأجنبية الإنجليزية ولا يحيل إلى الطبعة العربية، لأنه ليست هناك أي طبعة عربية. على كل حال عام 72 أصدر السيد الشهيد كتاب الأصول المنطقية الاستقراء حيث أسس لذلك، وعلى أعتاب انتصار الثورة الإسلامية في إيران كان لديه مشروع وبدأ به فعلا، أنه المقارنة بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية على ضوء ما انتهى إليه في مذهبه الذاتي، وكتب مقدمة لهذه الموسوعة تحت عنوان كيفية تحليل الذهن البشري فيما يقرب من 200 صفحة بخط يده، وصودرت مع ما صودر من ممتلكاته، والحمد لله رب العالمين.